أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الكريم المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا نتحدث معا عن طلب العلم، هذا الجانب المهم في حياتنا، لنصل من خلاله إلى معرفة ديننا. فإن ديننا هو دين العلم، وأول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بإقرأ، قبل أن يقول لنا ربنا اعبد ربك أو صلي أو صم أو كذا أو كذا، قال اقرأ. ففرض القراءة التي هي وسيلة من وسائل التعلم مقدمة على ما سواها. وأولى الناس بهذا العلم إنما هم العلماء، إنما هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من قبل أن أحد السلف الصالح وهو سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال يوما لجلسائه: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قالوا: قل أنت يا أبا محمد. قال: أحوج الناس إلى طلب العلم العالم، فإنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. أحوج الناس إلى طلب العلم هو العالم، لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. ونحن قطعنا في هذا المجال شوطا فيما سبق، أشرنا من خلال حلقاتنا المتوالية إلى أهمية التعرف على القرآن والسنة والتاريخ والفقه والسيرة وما إلى ذلك مما، واللغة العربية وما إلى ذلك مما لا غنى لأي داعية عنه يريد أن يكون له باع في هذا المجال. نواصل أيها الإخوة الكرام نصائحنا فيما يتعلق بطلب العلم. أشرنا في حلقتنا السابقة إلى نقطة مهمة جدا في آخر حلقة، ووعدت أن آتي عليها اليوم لأستفيض في الحديث عنها. العلم بالتعلم، فما هو السبيل والطريق إلى أن يتعلم الإنسان العلم؟ هل العلم يتأتى بمجرد القراءة والاطلاع على الكتب والتبحر في تسويد الصفحات وما إلى ذلك؟ لا، العلم يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان على يد أهل العلم، على يد الشيوخ المتخصصين الذين سبقونا في هذا الطريق. ونحن عندنا أسوة حسنة في رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأتي جبريل فيبلغه عن الله ما أوحى الله به إليه. وربنا سبحانه وتعالى قال له في القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وزكى ربنا تبارك وتعالى سيدنا جبريل الذي كان يقوم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمه شديد القوى. علمه شديد القوى، فكان يتلقى القرآن من سيدنا جبريل ولا يقتصر على التلقي في حينه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن في كل رمضان مرة. ومعنى يعارضه يقرأ عليه ويستمع منه، يعرض عليه أو يعارضه القرآن الكريم في كل رمضان مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. هذا هو هدي ربنا الذي علمه لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعلم، ربنا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلنسر على هذا الطريق ولنمضي على هذا السنن، فنتعلم على يد أهل العلم، على يد أهل العلم، على يد المتخصصين. لا يكفي أن يقرأ الإنسان كتابا ليصير به عالما علاما أو بحرا فهاما كما يقولون، لا، وإنما طريق العلم هو أن أغبر قدمي في سبيل الله وصولا إلى مجالس العلماء. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. إذن لابد من مجالسة العلماء. سيدنا معاذ بن جبل وهو يجود بنفسه وهو يودع الدنيا قال هذه الكلمات، قال اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنهار، وإنما لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم ولمكابدة الليل الطويل أي في قيام الليل ولظمأ الحر الهواجر في النهار أي في الصيام. فأول ما أشار إليه قال مزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم، ونفس العبارة وردت على لسان سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه في أحد الآثار، قال يا بني يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. تأمل معي في هذه العبارة، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. فطلب العلم طريقه هو هذا، أي محاولة للخروج لطلب العلم بعيدا عن هذا الهدي تؤدي بالإنسان إلى الضلال. وأؤكدها هنا، تؤدي بالإنسان إلى الضلال أي محاولة لطلب العلم بعيدا عن العلماء المتخصصين الذين سبقونا على هذا الطريق تؤدي بالإنسان إلى الضلال. وليس هذا كلامي، وإنما هو كلام الأئمة العلماء الثقات الذين يعني نحبهم وندعو لهم ونثني دائما في مجالسنا عليهم. اسمع مثلا، يقول أحد هؤلاء من السلف الصالح، يقول ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذه النتيجة، ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وقالوا أيضا من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. ومواقف العلماء، العلماء الكبار من الأئمة الأربعة، ورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه دخل يوما إلى المسجد فوجد حلقة من الحلقات، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا ينظرون في الفقه. قال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. واضح من كلمة ألهم رأس في مرجع، في شيخ، في إنسان بيصدر عن رأيه وبيتعامل معاه، وبالتالي يصبح بالنسبة لهم مرجعا، يرجح بين الآراء، يجمع ما بين ظاهره التعارض، يقدم ما هو أقوى دليلا على ما هو أضعف، يزيل ما قد يلتبس فهمه على هؤلاء التلاميذ. فقالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. وهذا قاله الإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. هذا كلام إمام عظيم كسابقي، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. والإمام النووي له عبارة هنا أقرأها لحضراتكم، يقول ويعتني أي طالب العلم بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا
فإن ذلك من أضر المفاسد. ما قالش حتى لم يقل فإن ذلك من المفاسد، إنما قال فإن ذلك من أضر المفاسد، من أضر المفاسد. إذن هناك إجماع من هؤلاء العلماء الربانيين الذين سبقونا إلى تلقي العلم بأسلوب صحيح، أن من أراد العلم فطريقه واحد لا ثاني له، أن يتعلم على يد أهل العلم المشهود لهم والموثوق بهم، الذين وصفهم ربنا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك بنقول كده، أنت تريد أن تتلقى العلم، عليك أولا أن تأخذ عن شيخ سبق له أن تلقى العلم عن غيره، عن شيوخ آخرين، لأنه لا يؤمن عليه من الزلل، وفاقد الشيء لا يعطيه، فقد تزل بزلته، قد تزل بزلته، لأن هو مش فاهم، هو تعلم من الكتب، فكانت النتيجة إنه زل وأنت تتبعه وراء ذلك. لذلك العلماء يقول لك إيه، لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي، واحد بيقرأ في الكتب ويجي يقول لك ما يكفيش، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، واحد قرأ في المصحف دون أن يتقن حفظه على يد شيوخ آخرين، تكون النتيجة أنه سيقرأ خطأ وأنت تتبعه في خطأه، فلذلك حذرت من أن تتعلم على يد هؤلاء. يقول لك كده، لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من إيه، من مصحفي. وقالوا أيضا، واسمع نفس الكلام زي ما الإمام النووي قال، إن ذلك من أضر المفاسد أن تقرأ من الكتب مباشرة، قالوا إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، الناس اللي بتقرأ في الصحف وفي الأوراق والكتب وفقط، ها، يصيرون شيوخا ورؤوسا، تكون النتيجة إنه بلية تعم على الناس كلهم، بلية. وأنا ضربت أمثلة قبل ذلك لواحد مثلا يمسك كتابا للإمام ابن الجوزي اسمه الموضوعات، جمع فيه الأحاديث الموضوعة المدسوسة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يقرأ أمام الناس على اعتبار أن دي موضوعات، يعني جمع موضوع حاجة جميلة، ها، موضوع في الفقه، موضوع في السيرة، موضوع في الصبر، موضوع في الصدق. طبعا هذا نتيجة أنه لم يتلقى العلم على يد العلماء الربانيين. الشيء الثاني، أن من تأخذه لتتلقى على يديه احرص على أن يكون رجلا ربانيا. ربنا زكى أهل العلم تزكية في القرآن عظيمة جدا، لما يشهد ليهم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما هنا أداة حصر. شوف العلماء ليهم ملمس جميل، يقولك إيه، ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وبعدين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يوم يجمع بين الآية خير البرية، أولئك هم خير البرية، ذلك لمن خشي ربه، والعلماء في قمة من يخشى الله سبحانه وتعالى، فهم إذن خير البرية، فهم خير البرية. وعندما تقرأ قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، شهد الله لنفسه بالوحدانية، وشهد معه أفضل خلقه الملائكة وأولو العلم، وأولو العلم والعلماء ورثة الأنبياء، والكلام ده بنكرره كثير. فعليك أن تختار من العلماء من هو مشهود له بالصلاح والتقى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية، إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، هكذا يقول إمام الشافعي، ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع، إنما العلم ما نفع. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، تأخذ عمن عرف بصلاحه وتقواه، حيث ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته، كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا العلم نظروا إلى مين؟ إلى صلاح الرجل وإلى سنته وإلى هديه وإلى صلاته وإلى صلاته، فكانوا يتعلمون من العلماء الأدب قبل أن يتعلموا العلم. ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. يعني لو حطينا أدب مالك في كفة وعلم مالك في كفة لرجح أدب مالك الذي يعلمه لأصحابه. وبعث ابن سيرين رجلا لينظر كيف هدي القاسم وحاله، كيف هديه وكيف حاله، بحيث انه يتعلم ويشوف اللي هيأخذ عنه ده شكله ايه. وفي اثر عن ابن سيرين ايضا يقول: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. للأسف الشديد أن مجال تعليم العلم الآن والذين يتحدثون في الدين كثرة كثيرة، ربما لا حصر لهم ولا عد. أعجبني طرفة قالها بعض الدعاة المعاصرين، يقول: عندنا عدد محدود من الأطباء، 1000 2000 5000 100 ألف، في النهاية عدد محدود بيجمعهم وصف طبيب، نقابة أطباء بتجمع هؤلاء، نقابة مهندسين، نقابة تجاريين، عددهم محدود. لكننا في بلدنا يقول لك عندنا 70 مليون مفتي، كل من له ومن ليس له يتجاوز حدوده ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، بينما القرآن يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلم العلم على يد أهل التخصص وعلى يد الشيوخ مطلوب، وفي الوقت نفسه نتعلم العلم عمن عرف بصلاحه وتقواه وإيمانه بربه وصلته بخالقه، بحيث لا يتعلم منه العلم النظر فقط، وإنما يتعلم منه أيضا الأدب. الأدب هذا هو ما ينبغي أن ننصح به إخواننا في بداية كلامنا حول نقطة مهمة جدا في طلب العلم، وهو الحرص على تلقي العلم على يد أهل التخصص، على يد الشيوخ الذين سبقونا في هذا الطريق. ينبغي نغتنم الفرصة لنتكلم مع إخواننا وأولادنا وشبابنا وشاباتنا ممن يطلبون العلم، وإذا وجدوا عالما ينبغي أن يعضوا عليه بالنواجذ، ينبغي أن يحرصوا على أن يغترفوا من معينه وأن ينصبوا يتعبوا في سبيل الاستفادة منه بأقصى طاقة ممكنة. لذلك دعونا نشير بعض الإشارات إلى بعض آداب المتعلم مع العالم اللي بالشكل اللي بنقول عليه ده، عالم متخصص، عالم متميز، عالم عنده من العلوم الكثير وعنده أيضا تقى وورع وزهد وخشية لله سبحانه وتعالى. لا يكفي أحدهما عن الآخر. يعني شيء يذكر، سيدنا الإمام مالك يقول: يؤخذ العلم أو لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ العلم من أربعة، أول حاجة لا يؤخذ العلم من أربعة: من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. واحد والعياذ بالله لا يسير سيرة صالحين ولا أتقياء ولا برر ولا مسلمين ولا مؤمنين، طب نعمل بإيه ده؟ حتى وإن كان أروى الناس، ولو كان حتى يحفظ من الكتب عن ظهر قلب ما تنوء بحمله الجمال أو الجبال، إيه هنعمل بيه إيه؟ قال لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ العلم من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواء، ولا من رجل له صلاح وتقى إذا كان لا يعرف ما يقول، إذا كان لا يدري ما يقول، إذا كان لا يدري ما يقول. يبقى بيقول كده لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه معلن بالناس وإن كان أروى الناس، ولا من صاحب هوى، ولا من صاحب بدعة، ولا من شيخ له صلاح وتقى إذا كان لا يعرف ما يقول. هذا معنى كلام للإمام مالك، فبيأكد على إن واحد صالح وتقي لا يعرف ما يقول، ما لناش علاقة به، اللي هو آخر واحد. وأول واحد فاسق أو يعني سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس. وبالمناسبة هو جمع ما بين المبتدع وصاحب الهوى وأضاف إليهم الكذاب، رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كان يؤمن عليه الكذب في حديث رسول الله، برضو لا نأخذ منه. إذا ثبت عليه الكذب في أحاديث الناس لا نأخذ منه. يبقى نقولهم تاني، لا يؤخذ العلم من أربعة، من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، ولا ممن عرف عنه الكذب في أحاديث الناس وإن كان ليؤمن عليه الكذب على الله أو على رسول الله، ولا من صاحب هوى وبدعة يدعو الناس إلى هوى وبدعته، ولا من رجل له صلاح وتقى ولا يعرف ما يقول. إذن نحن في حاجة إلى أن نتعرف على عالم ثقة مأمون وفي الوقت نفسه رجل صالح تقي وعلى علم بما يقول. إذا وجدنا إنسانا بهذا المعنى يجب أن نخضع له وننقاد له ونحبه وندعو له. والآداب اللي في طلب العلم كثيرة جدا، لكن دعونا نذكر ببعضها. أولا من القرآن الكريم، من القرآن الكريم ماذا قال الله تعالى في قصة سيدنا موسى؟ عندما قصد سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم، رسول من أولي العزم في المنزلة الثانية بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أنبياء بني إسرائيل تحت شريعته، وهو كليم الله وخصوصيات كثيرة، ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ومع ذلك عندما توجه لطلب العلم على يد الخضر عليهما السلام، ها قال له ايه؟ هل اتبعك، شوف الادب، ادب رسول كبير جدا من اولي العزم، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ايه ده؟ ايه الادب الجام ده؟ ايه الاحترام اللي لا نظير ولا مثيل له؟ ها؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني، خد بالك، فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. ومع ذلك سيدنا موسى كل مساله يسال فيها عملت كده عملت كده، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه القصة نموذج عملي تطبيقي جميل في احترام طالب العلم لشيخه الذي يتعلم منه ويتلقى لديه، وإن كان أدنى منزلة منه كما كان الشأن من سيدنا موسى للخضر عليهم السلام. في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. زي ما بتوقر الكبير بتقول له يا عمي يا والدي يا أستاذ فلان يا شيخ فلان، وتحترمه وتعتبر هذا الرجل الكبير يعني نموذج جدير بالاحترام، والصغير تحنو عليه وتمسح على رأسه وتشد من أزره. دي أمور كلنا متفقين عليها، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، حط جنبيهم التالتة دي ويعرف لعالمنا حقا. فهناك حق لهذا العالم ينبغي أن يحترم، وينبغي أن يكون له من الإجلال والتوقير ما يرقى به إلى مستوى العلم الذي يتعلمه أو الذي يعلمه. فأنت تحترم فيه علمه، أنت تحترم فيه وراثته لأنبياء الله تبارك وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث دائما نكرره، العلماء ورثة الأنبياء. فبكونه وريثا للأنبياء يجعلك تحترم فيه علمه وتوقره وتقدره وتنزله المنزلة اللائقة به. وكلنا حافظين أبيات قالها أحمد شوقي، قالها يعني ودايما بنرددها، يقول لك: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. إذا كان مهندس بيبني عمارة من الطوب والحجارة والأسمنت والحديد والرمل، فإن العالم إنما يبني نفوسا، إنما يبني عقولا، إنما يبني إنسانا. الإنسان مش بجسمه، الطبيب بيعالج جسمك، يعالج معدتك ويعالج رأسك ويعالج أذنك ولسانك، لكن العالم يعالج نفسك، يعالج ما فيها من تقصير ونقص وخلل واضطراب، حقد، حسد، كراهية، يعمق فيها معاني الفضيلة، معاني الحب، معاني الانتماء، معاني الإيثار، معاني يعني أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. هذا هو احترام الإنسان لأهل العلم. ويحضرني مثال جميل جدا أذكره لحضراتكم، أنه كان الرشيد، وده كانت في بداية الدعوة، بداية الإسلام والخلافة الإسلامية، وكان في خير في هؤلاء الولاة وهؤلاء الحكام، أرسل الخليفة هارون الرشيد أرسل أولاده ليتعلموا على يد الأصمعي، أحد أساطين اللغة والأدب والبلاغة المعروفة والمشهورة على مستوى الناس كلهم. فدخل يوما الرشيد، راح ذهب إلى الحلقة، فوجد الأصمعي يتوضأ ويصب الماء على قدميه ابن الخليفة. مين اللي بيصب على رجل المية؟ ابن الخليفة. يمكن لو حد مننا وجد هذا في ولده يتعامل مع الأستاذ بهذه الطريقة يمكن يصيبه أذى ويأخذ على خطره من هذا التصرف. لكن انظر، قال له: إنما أرسلت به إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تجعله يصب الماء عليك بيد ويغسل رجلك باليد الأخرى؟ لماذا لم تجعله يصب الماء عليك بيد ويغسل قدمك باليد الأخرى؟ هذا هو الاحترام، هذا هو الإنسان اللي العالم يحبه ويسعد به ويقربه منه ولا يبخل عليه بشيء لما يجد هذا الاحترام المتبادل. لكن أن نتطاول على العلماء وأن ننال منهم وأن نتعامل معهم كما لو كانوا ناسا عاديين، طب انت ايه رأيك يا عم الشيخ؟ طيب فلان قال كلام غير اللي انت بتقوله ده، قول لي انت رأيك انت ايه؟ يعني لا يتعامل مع اهل العلم ومع اهل الفقه بمثل هذه الطريقة. ان الشاعر يقول: ان المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك ان اهنت طبيبه، واصبر لجهلك ان جفوت معلما. يا طلبة العلم، يا من تريدون الخير لانفسكم، هذا هو الطريق، طريق احترام واجلال وتوقير لاهل العلم حتى تنالوا ما عندهم. ومش يعني مش هنطول على حضراتكم، ادي كلام لسيدنا علي. سيدنا علي احد اساطين العلم من الصحابة، ماذا يقول في ادب المتعلم مع العالم؟ يقول: من حق العالم عليك ان تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. تسلم على الناس كلهم وهو تخصه بالتحية، وان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيديك، إشارة كده توحي بأي شيء، ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره. بعض الحركات التي يفهم منها عدم الاحترام لصدر ورأس الجلسة، الغمز بالعين لواحد من هنا ولا من هناك. ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تقولن قال فلان. وهذه كثيرة نجدها في مجالسنا، بيجي واحد يقول طيب انت بتستفتي، اصلا انا سألت فلان وقال لي كذا. طب وجاي تسألني ليه؟ هل تريد من وراء ذلك ان تضرب اقوال العلماء بعضهم ببعض؟ لماذا هذا؟ لا تقولن قال فلان خلاف قولي، ولا تغتابن عنده احدا، ولا تطلبن عثرته. يا سلام على ال... على ال... ال... الكلام الطيب. لا تطلبن عثرته، انت تجلس امام العالم لا لتتتبع هفواته ولا لتتتبع سقطاته وتقول اصل هو غلط في الحته دي، اصل نطق اللفظ ده بخلاف ما كان، اصل كذا اصل كذا. لا تطلبن عثراته، وان زل قبلت معذرته، وان زل قبلت معذرته. هذا هو الواجب عشان تتعلم. كان بعض السلف الصالح، وهذا موقف من المواقف اللي بنضعها بين يدي طلاب العلم، بعض السلف الصالح كان اذا ذهب الى مجلس العلم يتصدق بصدقة، يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كان إذا ذهب إلى مجلس العلم، ها، مش رايح لأجل أن يجلس أذنا صاغية وأعينا مفتوحة لأي خطأ لأي سقطة من هنا ومن هناك، لا 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 لا، إنما كان يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. أو سيدنا علي بيقول نفس الكلام أو قريب من هذا، لا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره لله تعالى، عليك أن توقره لله تعالى، لله. اللي بيوقر العالم إنما يوقر فيه علمه مش شخصه، ليس شخصه وإنما العلم اللي ربنا أودعه فيه. لذلك الحديث يقول إيه؟ الحديث يقول إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال مين؟ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط، السلطان العادل، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إن من إجلال الله الإنسان اللي بيحترم هذه الشخصيات، إنما يجل الله. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن، مش مجرد واحد حامل قرآن وبس، لا، إنما متأدب بأدب القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه. إنسان يهتدي بهدي القرآن ويسترشد بإرشاد القرآن ويعمل بمحكم القرآن ويؤمن بمتشابهه. اللي بيحترم دول بيحترم ربنا سبحانه وتعالى ويجلهم لإجلال الله لهم. وبعدين قال وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، إن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. لا تنتظر أن يقوم غيرك بخدمته، بل بادر أنت، لأن إسراعك للخير ينبغي أن يكون دأبك وسعيك. وإن بدت له حاجة، إن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ولا تلح عليه إذا كسل، لا تلح عليه إذا كسل. يعني يقول لك لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي القاضي وهو تعبان، ولا يقضي في أثناء الحر الشديد، ولا كذا ولا كذا، حتى يكون هناك استقرار. فمسألة أن تلح على العالم أو الداعية، وبالذات إخواننا اللي بيتصلوا بالتليفونات في أوقات النوم وأوقات اللي يعني الشغل، يتصل يقول له معلش تجاوبني دلوقتي، أصل كذا أصل كذا، لا يعني نراعي أن العالم أو الداعية شأنه كشأن أي إنسان، له حاجاته وله متطلباته، فإذا كان له نظام أو له ترتيب في مسألة تلقي اتصالات الناس فليتبع هذا وليراعى هذا، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، ولا تشبع من طول صحبته. طول ما أنت جالس في مجلس العلم أنت في رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر. وقالوا مجالس الذكر يا مجالس الحلال والحرام، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق. لا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. إلى هنا انتهى كلام الإمام علي، وهو كلام جميل جدا. يقول لك كده ها، لا تمل، لا تشبع من صحبة العالم، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك شيء منها. هناك آداب أخرى بنشير إليها إجمالا. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ومن ثم فإن كثيرا منا الآن لا يسمع إلا للمشاهير والمعروفين، أما المغمورون، أما الذين لا يعرف لهم اسم، فهؤلاء ينصرف الناس عنهم، مع أن الحكمة كما أشرنا ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، أن وجدها فهو أحق الناس بها. وحصل أن سيدنا أبو هريرة يوم أن كان خازنا لأموال الصدقة، وجاء الشيطان يسرق منه يوم والتاني والتالت ويمسكه، فأشار عليه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي يكون عليك حافظ من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك وهو كذوب. فالحكمة ضلت المؤمن، فلماذا الحرص على أن نتلقى العلم على يد الشيخ فلان والشيخ فلان، وبقية الناس لا نسأل عنهم، وقد يكون عندهم من الحكمة ما يردنا عن ردى أو يدلنا على الهدى. هذا هو يعني ما ننصح به إخواننا. لا تمل من صحبة العلماء عامة، صغيرهم وكبيرهم، مشهورهم ومغمورهم، عليك أن تستمع إلى الجميع. وما وصل المشهور إلى ما وصل إليه إلا وقد مر بمرحلة عدم معرفة الناس له. كذلك أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده، يسأله: إيه رأيك شيخي؟ والله أنا مخدم على كذا، أنا أريد كذا، أنا هعمل كذا، إيه رأيك؟ فيستشيره زي ما المريض بيروح للطبيب يقول له آكل إيه واشرب إيه وامتنع عن إيه، أولى بذلك معلمك. وقد عوتب الإمام الشافعي رضي الله عنه في تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. أهين لهم نفسي، ده الإمام الشافعي، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، هم دول اللي عارفين يكرموا نفسي إزاي، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. وفي قصة معروفة عندنا إن سيدنا عبد الله بن عباس أخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، فلما قال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. أن ينظر من أدلة احترام المعلم للعالم ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، يقول له: إيه رأيك؟ طب أنت كذا، طب تقول لي كذا، ها، ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا سيدي ويا أستاذي، ولا يقول: ما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، ولا يسميه في غيبته باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه. أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. من علمني حرفا صرت له عبدا. هكذا تعلمنا وكل الناس تعرف هذا المعنى، من علمني حرفا صرت له عبدا. فلا تنسى حق عالمك والداعي إلى الله الذي دلك على الله، وأن يدعو له مدة حياته طول ما أنت عايش. ادعي للناس العلماء دول. كان الإمام أحمد رضي الله عنه وهو يصلي لا ينسى أن يدعو لوالده ويدعو معه إلى يدعو معه للإمام الشافعي. فلما قال له ابنه عبد الله قال يا بني يا أبتي من الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال يا بني الشافعي كالعافية بالنسبة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا. فانظر هل لهذين من خلف، العافية للبدن والشمس بالنسبة للدنيا. يقول الإمام أحمد ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. فيبقى نعرف لعلمانا حقوقهم في حياتهم وحتى بعد مماتهم، طول ما احنا عايشين ندعو لمن لهم حق علينا. لا يقول الشيخ لما ليه ولا من قال هذا ولا أين موضعه، جبت الكلام ده منين؟ الكلام اللي احنا بنتعامل بيه أحيانا مع أساتذتنا ومشايخنا ده لا يجوز بالطريقة دي. طب جبت الكلام ده منين؟ مصدرك ايه؟ دليلك ايه؟ ولا ينبغي للطالب أن يكرر السؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه. ودي قضية بنعاني منها، انك تروح اي مكان في الدنيا النهاردة في اي مكان تجد اللي بيسألك يقعد يسألك عن النقاب حكمه ايه، عن اللحية، عن اسبال الثياب، عن استعمال المسبحة، عن مش عارف، كلها اسئلة يعرف اصحابها الاجابة عنها، يعرفون الاجابة عنها، لكن كأنهم يريدون ان يصنفوا هذا الشيخ، يوم يسألوا أسئلة ها مثل الاستفادة ولا للعلم ولا للمعرفة، وإنما علشان يقدر يحطه في أي إطار وفي أي موقع، يا ترى هو تبع الفئة دي ولا الفئة دي. فمن آداب طالب العلم ألا يسأل عما يعلم وألا يستفهم عما يفهم، فإن ذلك يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ، ربما أدى إلى أن تضجره إنك أنت تسأله ده يسأله نفس الأسئلة. وذلك أنا حتى في كثير من الحلقات أو الأماكن عندما أسأل عن هذه الأسئلة التي لا أذهب إلى مكان إلا وأجدها أتنازل عنها ولا أجيب عنها. يا ريت نقرأ إحنا بس جمعنا كده بسرعة آداب طالب العلم مع شيوخه، لكن علماءنا وأساتذتنا جزاهم الله خيرا يعني أفردوا مؤلفات في هذا الجانب من أفضلها وأخصرها أيضا، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. والإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه يعني برضو بيتكلم عن هذا عن هذا المعنى ها، عن طالب العلم وآدابه مع شيوخه وما إلى ذلك، الحث على حفظ العلم معنى الكلام يعني. وكذلك بعض إخواننا من المعاصرين ألف كتابا عن آداب طالب العلم، فلنرجع إلى هذه ولنتأدب بأدب العالم وبأدب المتعلم حتى يعم الخير على مجموعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا كتاب الإمام الخطيب البغدادي. ذكرنا الله وإياكم ما نسينا، وعلمنا وإياكم ما جهلنا، ونفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.